على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ويقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. تعريفها: الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات، فإنها مأخوذة من الزكاة وهو النماء والطهارة والبركة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ووجه تزكية الإنسان أن الإنسان جبل على الحرص على المال، وبأدائه للزكاة يتعود السخاء والكرم والإنفاق والجود والبذل ومراعاة الآخرين، وألا يعيش لنفسه فقط إنما يعيش لغيره. معاني كثيرة من يعني تتزكى بها الأخلاق، وكذلك تنمو بها الأموال، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه ما نقص مال من صدقة، وأن الإنسان إذا أدى حق الله سبحانه وتعالى في المال الذي بين يديه فإن ذلك يؤذن بزيادته ويؤذن بالنماء والبركة من الله سبحانه وتعالى. فالبركة لا تختص بكثرة المال، لما تختص بأن تنتفع بالمال الذي بين يديه. إنسان معه ملايين من الجنيهات لكن ليس عنده صحة ينفق فيها هذا المال، فإذا لا ينتفع به ولا يعود عليه بكبير شيء. أحد السلف من أهل العلم كان فقيرا طيلة حياته، وأتت عليه الدنيا في أواخر عمره، فكان كلما اشترى شيئا مما كان يشتهيه أيام فقره يأتي ويأكله، فإذا به لا يستطيع لصفوف أسنانه. كان يقول: لا خير في نعمة تأتي بعد الكبر، لأنه في مثل هذا لا ينتفع بها. لعلي ذكرت لكم قبل ذلك أن الإنسان لكي ينتفع وتحصل له السعادة الدائمة يريد مالا وصحة ووقت فراغ لينفق فيه المال. يبقى وقت فراغ ينفق فيه المال، ومال عشان ينفق، وصحة علشان يستمتع بمثل ذلك. والإنسان إذا اجتمعت له الثلاثة لفترة طويلة يطغى. قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان أحيانا يطغى إذا ظن أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى، وأحيانا لما تجتمع إليه هذه الثلاثة يكثر منه العصيان والبغي. ولذلك هذه الثلاثة تجتمع للإنسان في الغالب في أوقات العطلة وفي الأجازات وأجازات الأعياد، ولذلك وتجدها أكثر الأيام معصية. لماذا؟ لاجتماع الثلاثة لفترة مع الإنسان. حتى الفقير بيكون حوش يرشين للعيد وعنده وقت فراغ وأجازة وصحة. فلذلك تجد من الحكم وجود حلقة مفقودة في كثير من أحوال الإنسان لكي يربى ولكي لا يطغى. فتجد في مسألة الإنسان حال صغره عليه، حتى لو كان في بيئة أغنية عليه وصي المال، وليه هو وصيه عليه، هذه الحالة عنده الصحة والفراغ والمال غير موجود. إذا كان في أواسط عمره يكون عنده الصحة والمال، لكن يعني طيب يتكسب ويأتي بمال وعنده صحة على تفاوت بين الأفراد، لكن مشغول ما عندهش وقت كثير، من هنا لهنا يجري يروح ما فيش وقت. في الكبر عنده الفراغ وعنده المال ما فيش صحة. لذلك هذا من الحكم تتأتى الإنسان، ينبغي على الإنسان أن يستشعر ذلك. فالشاهد أن وجود المال في الإنسان مش هو في ذاته الخير، إنما الخير أن يبارك الله لك في هذا المال، بأن يأتيك المال ويكون وتستطيع أن تنفقه فيما تنتفع به في الدنيا والآخرة. لذلك الزكاة تساهم في حدوث مثل هذه البركة التي ينتفع بها الإنسان. يقول المصنف: وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وقرنت الصلاة في 82 آية، وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته. روى الجماعة، ويقال الجماعة قراب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ففيها طبعا محل الشاهد افترض عليهم صدقة، وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، منها مسألة التدرج في الدعوة مع المدعوين، فالداعية يبدأ بالأهم فالمهم، إنسان لا يصلي ويدخن تكلموا عن الصلاة ولا عن التدخين الأول، كلموا عن الصلاة، يكون عنده شيء يخشى عليه ويخاف عليه. مش معنى ذلك إنك ما تكلموش عن التدخين خالص، لكن إحنا راعي الأولويات، المهم هو ما عندوش حاجة يخاف عليها، لكن لما يصلي يبقى عنده شيء يخاف عليه فتقول له ذلك، أو على الأقل تدعوه للاثنين معا، ما تتركش الأهم وتتكلم بالشيء الثانوي. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن: ادعوهم للتوحيد أولا، إن أطاعوك إلى التوحيد بلغهم الصلاة، إن أطاعوك فأعلمهم بالصدقة وبالزكاة وهكذا. فالتدرج بالدعوة فقه ينبغي أن يعيه الداعية، هو ما يراعى بفقه، ما يعرف بفقه الأولويات. فقه الأولويات من الأمور المهمة، فالناس فيه وسط، يعني طرفان ووسط، ما بين إفراط وتفريط، والأصل في ذلك الوسط، الحق دائما وسط بين طرفين. ليس هذا محله، لكن محله في فقه الدعوة، في أصول الدعوة، ويتبين ما هي الأمور المتعلقة بمسائل التدرج في الدعوة. الحديث الثاني اللي أورده المصنف حديث ضعيف، ماشي الحال. يقول: الترغيب في أدائها. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ده اتكلمنا فيه بما يغني عن الإعادة. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. محل الشاهد: وفي أموالهم حق، فدي صفة من صفات الأبرار، أنهم يعني يعطون حقا للسائل والمحروم، إلى آخر الأمور التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق بفضل الزكاة وفضل إخراج الزكاة. لكن ننبه على الأحاديث الضعيفة، فحديث الذي قال عنه المصنف في هذا الباب روى أحمد في سند صحيح عن أنس إلى آخره، هذا الاستناد منقطع. وكذلك أما الباقي الحديث فثابتة، ما عدا حديث جابر اللي هو الحديث الخامس، قال رجل: يا رسول الله، رأيت من أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال: من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره. وهذا الحديث الراجح فيه الوقف على جابر وليس الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من كلام جابر بن عبد الله وليس من كلام النبي رضي الله صلى الله عليه وسلم. الترهيب من منعها. الزكاة طبعا أمور خطيرة، يعني الفقهاء اختلفوا في تارك الزكاة، فبعض الفقهاء وهم الحنابلة يرون أن ترك الزكاة كفر، يرون أن ترك الزكاة كفر، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقالوا أخوة الدين علقت بشيئين هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في هذه الحالة من لم يفعل كليهما فهو خرج عن رقة الإسلام. واللي شجعهم من الحنابلة عندهم أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة عملا بظاهر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فبضميمة اقتران الزكاة مع الصلاة ثم الأخوة في الدين فقالوا بأن الذي يتركها يكفر. لكن الراجح التفرقة بين من تركها جحودا وبين من تركها وهو غير جاحد لها لكنه بخيل أو يعلم أنه مفرط أو ما شابه. فمن تركها جحودا كفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، يعني قال ما فيش حاجة اسمها الزكاة، زي ما تعلمون قصة الصديق لما قاتل المرتدين لأنهم امتنعوا عن أداء الزكاة وقالوا يعني كانت خاصة بالنبي فقط هو الذي يأخذها، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه لأن هذه ردة عن الإسلام، إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة. أما من تركها وهو غير جاحد لها فهو على كبيرة من الكبائر، لها عقوبة خطيرة من عقوبتها أنه يعذب 50,000 سنة من عقوبة ترك الزكاة، أن عقوبة ترك الزكاة مؤجلة طول الموقف يوم الحساب، طول الموقف تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من صاحب النار لا يؤدي زكاته إلا صفح عليه في صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فطول الموقف بيعذب يوم القيامة في بعض المعاصي لها أوقات في العذاب مخصوصة، يعني في معاصي بتتسبب في عذاب القبر في عقوبات زي الزنا وأكل الربا والمرأة التي تمنع ولدها بغير حق مع عدم وجود مرضعة ثدياء تمنع ولدها ثدياء بغير حق، النوم عن الصلاة المفروضة. حديث ثمرة بن جندب بروايات في البخاري وغيره فيه كثير لمثل هذا. الشاهد في عقوبات أخرى مؤجلة ليوم القيامة زي منع الزكاة وزي تكبر على خلق الله. فالمتكبر على خلق الله بيعاقب بأنه يحشر متكبرون أمثال الذر يوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم. أمثال الذر، الذر اللي هو نمل البيوت. تخيل أنت نملة في الحج في يوم عرفة كده والناس راح جاية عليه، اللي يقرا ما بالك نمله في ناس اللي هيدخل الجنه منهم طوله 60 ذراع واللي هيخش النار درسه زي جبل احد. الخلق انت خلق اخر بيعظم علشان يتهيأ للمواقف اللي هو هيتعرض لها. اهل الجنه يتهيأوا لنعيم رؤيه الله سبحانه وتعالى يتحملوا في الدنيا قلقه الدنيا لا تتحمل هذا. وأهل النار كما قال شديد العقاب ليذوقوا العذاب فتعظم عشان يخطوا مساحة كبيرة من الايه من جهنم والعياذ بالله. الشاهد من ذلك ان تخيل بقى لما يكون الخلق بهذه الكيفية وبيطأوا على نمل امثال الذر يوم القيامة ليه؟ جزاء وفاقة. وهذا فيه دليل على ان الجزاء يكون من جنس العمل هكذا، كما حقروا الناس وكان الناس في عيونهم صغيرين وكانوا لا يرونهم شيئا كذلك يكونون هم في عند الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهكذا الشاهد منع الزكاة قلت كده يتعذب طول يوم القيامة والعياذ بالله. فمنع الزكاة شيء خطير جدا، فالرجح أنه على كبيرة. الشاهد ده من الحديث ده اللي أنا بقوله أن الرسول قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، هذه لا تقال في كافر لأنه لو كافر خلاص في جهنم على طول ما فيش يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن اللي هو مسلم هو الحق يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فعليه الراجح من أقوال الفقهاء أن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر وتؤذن بالعذاب الشديد، ولكن لا تخرج من الملة إلا إذا جحدها الإنسان والعياذ بالله. وطبعا في ذلك آيات منها قوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم طبعا يطوقون دوت اللي هو يأتي الشعبان يأخذ بالهزيمتين ويقول أنا كنزك أنا مالك. وأورد المصنف الأحاديث المفيدة لهذا المعنى، وما أورده في هذا الباب كله ثابت، ما أورده المصنف في هذا الباب كله ثابت. اللهم إلا حديث يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ففي إسناده اختلاف وبعض بين المحدثين في تحسينه لوجود شبهة انقطاع في إسناده، والله تعالى أعلى وأعلم. على كل فده الراجح حكم مانعها، أظن تكلمنا فيه بما يغني عن قراءة الموجود، يبقى الراجح هو على كبيرة ولم يخرج من الفلة. على من تجب: تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة، يعني مش كل الأموال تجب فيها الزكاة. نعم، أنا قلناها، تحدثت فيما يغني عن الإعادة فيقرأ، مش في إشكالية، ماشي الحال؟ هي بس برضو في حكم مانعها برضو في الحديث اللي أوردها المصنف اللي هو حديث في كل إبل سائمة وفي كل 40 ابنة لبون إلى أن قال: فإن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا. بعض العلماء أعل هذه الزيادة، بعض العلماء أعل زيادة فإن آخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا، أما باقي المتن فله شواهد طبعا. وبعضهم متمشيا مع ظاهر الحديث أثبتها. وعلى كل حكم هذه المسألة أنها متروكة للقاضي. في بعض الأحكام، بعض الأحكام بتترك لحال تجرؤ الناس على المعصية، يكون القاضي مخير فيها، زي مثلا شرب الخمر، حد الجلد في الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة القاضي مخير بين أن يقتله وبين أن يجلده مرة أخرى، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من هدي العملي بعد أكثر من الرابعة لم يقتل صلى الله عليه وسلم. فالعلماء جمعوا بين النصوص، والجمع القول يجمع بين النصوص أولى من القول الذي يهمل بعض النصوص. كذلك لما يجي لك في تفسير آية أو تفسير حديث ويكون جملة، بعض العلماء أو بعض المفسرين أو الشراح يحمل الجملة على التأسيس، يعني يديها يقول لك دي بتحمل معنى زائد، وبعضهم يحملها على التوكيد. الراجح إنك تختار التأسيس، لأن الأصل إن الكلام على التأسيس مش على التوكيد، يعني يتقال عشان يفيد دايما دايما معنى، ودايما الشيء الغريب بيجي عشان يفيد معنى. يعني الأصل مثلا في الجملة إن يجي الفعل والفاعل المفعول به، يبقى الفعل قبل المفعول ولا المفعول بعده؟ الأصل المفعول بعده بعد الفعل، لكن لما يجي لك في جملة ويجيب لك المفعول به مقدم على الفعل لازم تسأل ليه مقدم على الفعل. الشيء الطبيعي لا يسأل عنه، لكن الشيء اللي مش طبيعي هو اللي ايه؟ هو اللي يسأل عنه. لابد في التقديم دوت الشيء اللي هو مش طبيعي ده ليفيد شيء مقصود في المعنى، إذا كما في قول إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم المفعول على عامله. لماذا؟ لإفادة الاختصار، لأن في فرق بين أن تقول أعبد الله وبين أن تقول لا أعبد إلا الله. أعبد الله لا تنفي أنك تعبد الله وقد تعبد غيره، صح؟ لكن لا أعبد إلا الله معناها أنك تتوجه بجميع عبادة إلا الله. فلذلك قال إياك نعبد لتفيد الاختصاص، وكأن المعنى لا نعبده إلا إياك. فدايما لما تلاقي تقديم وتأخير تسأل عنه بلاغة القرآن، بلاغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كلامه، تسأل عنه بتجد فوائد وضرر ومعاني زائدة، وهذه المعاني لا تهمل لأن هي بتفيد علم كبير وتعطي معلومة زائدة. وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التوكيد، مش في هذا المقام يعني، في غيره، فالإنسان يستفيد بمثل هذا يعني. طيب الشاهد الجمع بين الجزئية دي إيه؟ العلماء قالوا مخير القاضي، الرسول تركها لحال تجرب الناس على المعصية، فلما يكون هجم على المعصية يحتاج يكون في ردع، فالردع في يعني لو الناس كلهم تجرأوا على شرب الخمر ويمنعوه ويقام عليهم الحدود ويتحمل الحد ويروح يشرب، خدت بالك، يبقى يحتاج حكم رادع. واحد يقول لك اللي تعرف ديته تلو مثلا، يبقى لو معاه دية يقتل، ده ينفع ما ينفع، فده يحتاج حكم ايه؟ رادع. كذلك اللي هو ده، لان احيانا بعض المصريين ماشيين بالامثال بيجبوا النصوص فبتوقعهم في حرج يعني كبير، صح؟ ايوه، يعني مثلا معظم الناس لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، لكن المصريين ماشيين ورا كل تاخير وفاخير مثلا يعني. طيب ماشي، ما تمشيش ورا الامثال، انما امشي ورا النصوص الثابته من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال. يبقى اذا مساله بقى اخذوها ونصف مالي، القاضي مخير في هذه الحاله على ثبوت المثل، مخير بين لو الناس متجرئه على المنع على الزكاه فلانه هو يعاقب فياخذها وياخذ معاه نصف الايه؟ نصف من عقوبه ورد علشان غيره يمتنع. الفقهاء في المفولات نصوا على ذلك، قالوا بس بعض الناس يقف عند ده ويقول لك لازم ياخدها نصف ماله ما دام ما دفعهاش من نفسه، ما دام هو اللي راح ياخدها منه بالعدل السلطان، فاذا اخذها منه لانه يعاقبه بان ياخذ نصف ماله، وله ان يعفو عنه على حسب تجرؤ الناس من عدم. لو عاوز يعمل حاله رجع يبقى هكذا. واضح المسألة. وفي كثير بقى من المسائل تخص القضاء، كثير منها فيها الجزئيه اللي فيها نصوص محموله على الناس يكون حال الردع ونصوص اخرى انها هي الحكم الاصلي، فياتي بيانه ان شاء الله في بابه، والله تعالى اعلى واعلم. ماشي الحال. طيب يقول على من تجب الزكاه على المسلم الحر المالك للنصاب من اي نوع من انواع المال الذي تجب فيه الزكاه. الجزئية لها مصمم دي جزئية يعني كويسة جدا، أن تجب على المسلم الحر المالك للنصاب. يبقى خرج الصبي وخرج المجنون، ما قالهمش، مع أن الناس متعودة في التكليف المسلم البالغ العاقل، خرج هو البالغ العاقل. لماذا؟ لأن المال حق مالي متعلق بالغير، الزكاة هي حق مالي متعلق بالغير، حق مالي أوجبه الله متعلق بالفقير المحتاج، وحق المال المتعلق بالغير لا يمنعه عدم التكليف. حق المال المتعلق بالغير لا يمنعه عدم التكليف. ولذلك احنا في ناحية أصول الفقه يقول لك الناس في حاجة اسمها أهلية أداء وأهلية وجوب، فكل من ثبتت له أهلية الوجوب يصح أن يجب له وعليه بعض الأشياء في المعاملات. أهلية الوجوب يعني إيه؟ بيسموها في القانون، والفقه ده هو قانون المسلمين، الفقه ده هو القانون اللي هو ينبغي نتمشى عليه. فأحيانا بتستعار بعض الألفاظ تستخدم في القانون بأسلوب آخر، يسمى في القانون الشخصية القانونية. أهلية الوجوب في حاجة اسمها أهلية وجوب كاملة وأهلية وجوب ناقصة. أهلية وجوب ناقصة بتثبت للجنين في بطن أمه، هو أهل أن تجب له أشياء بس ناقصة ما نقدرش نجيب له لما ينزل يصرخ من بطن أمه، ينزل حي حتى لو مات بعدها. لذلك لو في ميراث بتعلق توريث كل من يتأثر بميراث بوجود الولد إلى أن ينزل من بطن أمه، إلى أن ينزل، لأنه لو مات في بطن أمه كأنه لم يوجد أصلا، لم يجعل أحكام سألت وجود ناقص، ولو نزل هيبقى له أهلية وجوب كاملة بمجرد الولادة، له أهلية وجوب كاملة بمجرد أنه يتولد من بطن أمه. فلهذا الباب يسمي اللي في البطن الأم أهلية وجوب إيه؟ ناقصة. ممكن تهب له شيء بس بيتعلق أو يغرس بس بيتعلق صحة ذلك على أنه ينزل حي. أول ما نزل بقى اسمه أهلية وجوب إيه؟ كاملة، له أهلية وجوب كاملة. فبهذه الحالة إذا به بيستفيد بهذا المال أو بهذا الميراث إلى آخره. فمن كان له أهلية وجوب كاملة ينفع تجب له أشياء؟ أيوة ينفع تجب له أشياء، وينفع أن تجب عليه بعض الأشياء المتعلقة بحق الغير كالمتلفات. عيل صغير ماشي يعيش في الأرض فساد، ماشي في الصوف تكيس ويشوف أي إزاز كالصاب، يجي أي إزاز كالصاب، خذ بالك. ففي هذه الحالة لو سألت اللي كسر له الإزاز يقول لك يجب عليه، لو سألت أبوه يقول لك ما يجبش عليه ده عيل. لكن إحنا هنا لا مع ده ولا مع الحق، هنا ده يجب المتلفات يجب عليه، بس اللي يدفع وليه لأنه مش أهل إنه هو إيه اللي قال إنه هو يدفع. ليه يجب عليه؟ إنه حق مالي متعلق بالغير، لكن ما تجبش عليه عقوبة بدنية لأنه لسه صغير، لأنه عنده أهلية أداء ناقصة. هي أهلية الأداء بقى، أهلية أداء ناقصة. ففي هذه الحالة بيعه ما يمشيش إلا بإمضاء الولي، لأن أهلية أداء ناقصة، صح ولا لا؟ لكن إذا أتلف يجب عليه وولي اللي يعمل عشان يراعيه، لأنه وليه هو الوصي عليه، يحجبه عن الخلق لما يتضرر بيه، يحجبه عن الخلق اللي يحجبه، خلي باله منه إلى غيره. لما يكون عنده برضو مال، المال ده متعلق بحق الفقير، فمن هذه الوجهة يجب المال في زكاة الايه؟ في زكاة الصبي وزكاة المجنون. ماشي. طبعا انا فصلت في هذه الجزئية ودخلت في الاصول شوية، ليه؟ عشان بعض الناس بتلتفت عنده ازاي يجب عليه زكاة وهو صغير او هو يتيم او هو مجنون، يجب عليه زكاة ازاي؟ فهنا الزكاة مش مجرد عبادة محضة، عبادة محضة ده ما تجيبش عليه، ده مش لازم الحالات، لكن ده هي فيها جزء تعبدي وجزء آخر هو متعلق بحق الغير. ولذلك اللي بيمنع الزكاة تؤخذ منه قهرا مع اسمه، لأنه مش عايز يدفعها، مش السلطان ياخدها منه قهرا هكذا. من أغرب ما جاءني في الأسئلة التي ترد إلي الفتاوى، امرأة مسنة كبيرة في السن لكنها بخيلة بخلا شديدا حتى على نفسها، وتأخذ المال، يعني شغلتها في الحياة هي كنز المال، وبيجي لها فلوس من أراضي وتجارات أراضي وتجارات في الأرياف، يعني في فدادين وبتاع مع معاش وكذا، تأخذ من اللي حواليها ينصحوها بأداء زكاة المال لعنادة أبدا، ما ترضاش تطلع زكاة المال. هذه المرأة ابتليت بالزهايمر والنسيان الشديد، فإذا بها واحدة القائمة عليها وصيتها تروح تدور كده تحت السرير تنظف تلاقي 10,000 في جنب، 10,000 في جنب، راحت ما مش عارف كراكيب ثانية لقيت 20,000، والثانية نسياهم تماما، يعني ناسية ان الفلوس دي موجودة من الأصل، لأنها
يعني الكبر له حكمه في عين وتنسى مكان الحاجة، تنسى الفلوس نفسها انها تملكها، انها تملكها. الشاهد الاخت اللي هي وصية عليها دي اتفاقية نحسبه كذلك ويزكيها الله، تنزل تسأل تقول اخرج عنها الزكاة اللي متفاحش. فهي هي دلوقتي تتحصل كل فترة من خلال انها قائمة عليها على مبالغ، وهي عارفة ان عندها اموال اخرى موجودة وهي لا تخرج زكاة المال. في هذه الحالة الثانية اللي خدتها مش هتطلع زكاة المال، لو هي تاخدها تطلع زكاة المال. إن مبني على هذه الامرأة تجبر على دفع الزكاة ولا لا تجبر؟ تجبر على دفع الزكاة مع بقاء الاسم عليها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن عندنا عشان أبين الزكاة فيها شق تعبدي وشق حق للغير، مش من حق، مش من حق أنا ولا أنت إن نقول إنه ما يخرجش. لذلك أي مال فاقد عن الحاجة قابل للنماء تجب فيه الزكاة، سواء كان مالكه كان مكلفا أو غير مكلف. ماشي. أما الذين منعوا من ذلك فقال لك ده ما مش مكلف ما يحطش عليه، فأغفلوا جزئية حق الغير. في الباب حديث ضعيف، لو صح لحل الإشكال. هو اتجروا لهم في أموالهم في شأن اليتامى لا تأكلها الصدقة، فالحديث ده لو صح يفيد أن الصدقة تجر في مال الصغير، وينبغي على الوصي أن هو يتجر في هذا الإيه في هذا المال. لكن حديث إسناده ضعيف. لكن هل فقهيا الإنسان يبتدي يصدي هو وصي على مال اليتيم إذا خشي أن تأكله الزكاة، فيما إذا كان المال مش كبير قوي مع مرور السنين، أنه يتجر له فيه من أجل أن لا تأكلها الصدقة؟ في هذه الحالة يصح ولكن بضوابط، لأن التصرف في مال اليتيم يكون بالأصلح له. فإذا كان الغالب على التجارة الخسران لا يسعه ذلك، يعني يكون الحالة ضعيفة و لا يسعه ذلك. الغالب عليها أنه يكسب وأنها مر مستقرة وأنه كبير وأنه عنده مشاريع كثيرة وهينميها وهو مكتسب في مثل ذلك ومش هيضم ماله إلى مالي علشان يأكلها كما في أوائل سورة النساء إلى آخره، ففي هذه الحالة يصح له أن يفعل له الأصلح بما ينفع. لكن على كل لا يمنع من الزكاة. مسألة بتارد في مثل هذا أموال اليتامى في المجلس الحزبي، هذه أسئلة بتارد كثيرا، والإخوة برضو سمى الدعاء موجودين ممكن يسألوا في هذا كثيرا. مشكلة المجلس الحزبي أنه بيمنع أوصياء الوصية إذا كانت امرأة أنها تأخذ الأم، يعني أنها تأخذ المال، إنما بيقسم الميراث ويعينه لغاية الولد لما يبلغ. فبهذه الحالة السن القانوني بهذه الحالة أنه هو يسحب هو بنفسه المال الذي له. مشكلة المجلس الحزبي انه بيحط البنوك بفوائد ربوية، بيحط البنوك بفوائد ربوية. فهنا وفي نفس الوقت الثاني ماله مش في ايده علشان يدفع عنه الزكاة، ولو ماله في ايده هو او وصيه يشغلوه ما تأكلهاش الصدقة، هو محبوس عن اخذ ماله لو عمل ايه شخص ولا اولياءه. ففي هذه الحالة لا تدفع الزكاة إلا عند الاستلام يخرج لعام واحد، إذا ما يدفعش زكاته إلا عندما يستلمها، لأنه ممنوع من استلام المال. وهذا انطلاقا من أئمة المالكية الذين ذهبوا إلى أن الإنسان اللي له مال في عقار أو ما شابه لكنه ممنوع، يعني مش قادر يبيعه لوجود كتات، فهو عارض قطعة أرض للتجارة لكن في كساد شديد لا يستطيع أن يبيعها مطلقا. ففي هذه الحالة سنة ورا سنة هتأكل المال الزكاة، يبقى بالنسبة له شطط عليه ويكلفه شططا. ففي هذه الحالة قال مالكية يخرج لعام واحد بعد ما يبيع، لأنه هو مش متاح بينه، الفرق بينه وبين لما تكون الشقرة رائجة ان هو
ده مش ده شيء واللي بيأجلها عشان تغلى شيء تاني. واضح أظن المسألة الفرق واضح. اللي بيأجلها عشان تغلى ده واجب عليه الزكاة إذا كان شريعة بيت التجارة. إذا كان شريعة بيت التجارة مش بريد التملك. فهذه الحالة تجب عليه الايه؟ الزكاة. أما اللي هو مش قادر عاوز يبيع نفسه يشوف مشتري بس مش لاقي مشتري نتيجة الكساد. فهذه الحالة أول ما يبيع يخرج لعام واحد فقط. شبيه بها في هذا في الآخر. شبيه بها في هذا الإنسان النية المصرية الملألأة. أنا بقول المصرية إن هي دي موجودة عند المصري في الغالب مش ما تسألش بها في أي دولة تانية إلا أنها دولة. واحد ثاني حتة أرض يقول لك يتصل بيك عليها زكاة ولا عملة؟ تقول له شباب بيت تجارة نبني استثمار. يقول لك إيه؟ هو شراه وخلاص. لا هو عارف نية تجارة من نية استثمار ولا غيره. أو ملقلق. يقول لك أنا لو جالي فلوس أبنيها. ما جاليش فلوس هبيعها. فنية البيع دلوقتي مش متوفرة عنده نية البيع. فهذه الحالة هذا لا يخرج عنها الزكاة إلا عندما تتوفر عنده نية البيع. يبقى بنبتدي نحسب له السنة من أول نية البيع. لو نية البيع جت النهاردة وباع بكرة خرج لسنة واحدة. لو نية البيع توفرت اليوم ومعرفش يبيع إلا بعد سنتين عشان بتغلى وبيطمع ويستنى يبقى يخرج من أول ما توفرت لديه نية الإيه؟ البيع يخرج سنة واثنين وثلاثة. وضحت المسألة؟ نعم. ما جاي بقى التخريج كيفية التخريج ده ربع العشر سهلة دي. أيوة المبلغ الإجمالي بتاعها يخرج ربع العشر ربع. لا ما ياخدهاش هي محبوسة عنده أرض ما ياخدش الحرام. هو بس بنخدمه في مسألة الزكاة. بس هو ياخد أصل ماله والباقي يتصدق بيها. يخرج زكاة. دي عروض تجارة ما هو تاجر كده. مش تاجر بإيه؟ بلغة السوق يقول لك السوق بقى مش السوق. يقول لك يجيب الحاجة ويسقعها. صح؟ يعني إيه؟ يسيب تعب الصيطة دي مشهورة يعني يقول لك كده لغة التجار يعني يقول لك يسقع الحاجة يعني ينيمها قوي لغاية ما تغلى يعني ماشي هو بيقوله يسقعها وبيولعها فعلا. فالشاهد من هذا هو نية البيع متوفرة بقى. هو طالب سعر عالي هو مش دعوة بس نية البيع اتوجدت ولا ما اتوجدتش؟ اتوجدت خرج نية البيع موجودة يخرج. لكن هنتكلم على نية البيع مش موجودة ده حاجة تانية. اتفضل. لا لو كان هو عينها من قبل كده اول ما لو باعها انا قلت ايه لو باعها تاني يوم يخرج لسنة واحدة. لو ما باعهاش كل سنة تعدي يخرج عادي. وضحت؟ النيه لا لا هقولها تاني بص يا عم هو دلوقتي نيته لا لا اهو بعد كده عزم امره على انه هيبيع خلاص فتوفرت لديه نيه البيع فبدا يعرضها من هنا بنبتدي نحسب له الحول من اليوم ده بقى خلاص لو باعها تاني يوم بيتخرج لسنه لان هي معاه من زمان يخرج لسنة. كلام ده كلام الملكية انا بقول لك ده. ماشي الحال? لو ما اتأخرت بقى لطرف انه مش لاقي او مستني تغلى او ما شابه كل سنة مفرق تعدي يبتدي يدفع عليها سنة. لا ليس عليها زكاة. الممتلكات بنية الادخار الاراضي العقارات ده ما عليها زكاة. السيارات الى اخره والالات المصنع ليس عليه زكاة. اللي هو ايه؟ اللي هو الجزئية اللي قبل دي مش دي؟ طيب ايوه ما انا ما دام قلت لك رأي الملكية تعرف ان
ان هناك ان في خلاف بعض الناس بيوجب عليه مطلقا يقرر. قال لك ما دام في ريحه البيع موجوده قرر عروض الله. وبعض الناس بيقول لك ما عليهوش مطلقا اللي هم ما بيخرجش الزكاه عن عروض التجاره. ده قول موجود يقول لك عروض التجاره معناها الزكاه. مسائل خلافيه كلها. طيب وصلنا الى ايه الان؟ يعني قلنا على من تجب اشترط في النصاب. احنا كده الوقت اجاف ولا ايه؟ طب ناخد حته دي اشترط في النصاب دي وناخد والزكاه مال الصبيد احنا قلناها. يبقى ناخد دي اشترط في النصاب ان يكون فاضلا عن الحاجات الضروريه التي لا غنى المرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن والمركب والات الحرفه. يكون خارج عن احتياج يعني اللي هو احنا بنعبر عنه ان المال البالغ للنصاب يكون فائض عن الحاجه. فائض عن الحاجه مش مختلف. حتى يعني في الاسلام بيراعي حياه الناس يراعي حياه الاشخاص. فليش الانسان يتجرد من ماله مطلقا. سيدنا عبد الله بن عباس قال لا ينبغي على الرجل ان يخرج من ماله لأبنائه ويجلس ينتظر ما في أيديه. يبقى عالة. يعني ما ينبغيش ان الراجل يوزع فلوسه على ناسه على ورثته على عيلته على اهل بيته ويقعد فقير ويقعد يمشيش حتى. لا ينبغي. انما الاصل ربنا مخولك مال. وده هتلاقيه في تفسير تفسير سورة النساء. خد بالك اللي هي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ايه التي جعل الله لكم قياما. يعني بها صلاح احوالكم. لما اثر وتفسير يبقى فين يا شيخ دكتور محمد؟ لما على طول روح الطبر. تفسير بالمقصور عندك الطبري در المنصور بتسمى صور للسيوطي هتلاقي مجمعنا كله. يعني عايز تروح سريع دور المنصور للسيوطي. هي انا بقول لك اصلا بقول لك صحيح. لا على قد لو عاوز توصل للاكبر توصل هو فين. لكن انت عايز توصل ما هو كل الطبري برضه في بعض كله بيحتاج للتحقيق. بس الطبري ما هوش مسند والسيوطي مش مسند. لكن هيدلك الاثر موجود في انهي كتاب. فانت تروح له ككتاب ومصدر وسيط وصلك للتخريج. طيب فالشاهد الاموال دي ربنا جعلها بها قوام حياتنا. فما ينبغيش الانسان يتخلص منها. ما ينبغيش الانسان يتخلص منها ويديها لغير يرضى العالى يتكفف. ليس من الحكمه. وانا في رايت يعني كثير من الامور معظم من يفعل ذلك يعاقب بضده او بعقوق او بمشابه يعني خلال المسائل. الشاهد يبقى يكون الانسان بيراعي انسانيه الانسان حتى في الافلاس. لو واحد عليه دين واشهر افلاسه مش قادر يسدد بيبتدي يقسم المال على غرمائه ما عدا مسكنه اللي عايش فيه مركبه اللي هو بيركبه خادمه ما يتخذش عبده او امته لو عبده ما يتخذش منه دول ما يتخذوش منه. انه في الاسلام يصح انك تكون فقير وعندك خادم. يصح. فاطمه سالت رسول خادمه صلى الله عليه وسلم. وده كان موجود كثير وياكل مما ياكل منه سيده. الشاهد فده بيراعي انسانيه الانسان وحياته ذات المعيش. لكن في القانون الوضعي يدمر حياته بالكليه. كل شيء ياخده. اي شيء بلما تبقي اسمه ياخده. طب اهل بيته يعيش بتعاقبه ولا بتعاقب عيلته؟ لذلك لو تاملنا قانون العقوبات في شرعتنا المطهره تلاقيه حريص ان العقوبه تنزل على الجاني فقط ليس على اهل بيته. لذلك تلاقي معظم العقوبات ما بين غرامه ماليه او عقوبه بدنيه معظمها كده وقليل منها الحبس. قليل منها. ليه؟ لان هو لما بيتاخد بيتعاقد عيلته معاه، مش هو كشخص مفرد الا في امورنا يعني بسيطه. لا لا ازاي؟ لا لا ايه ده؟ لا ازاي؟ ازاي؟ كل انسان بيبص البيئه اللي عايش فيها. يعني مثلا بيصح لصاحب الدين ان هو ما يقسمش ويبقى هو موقوف عليه. الحبس في الفقه الاسلامي بقى في مساله الدين دي بخصوصيه، يبقى موقوف على صاحب الدين. يعني ايه موقوف؟ يعني ما يتحركش الا باذنه، يروح يشتغل ويجي يطلع له مصروف ويأكل نفسه وعياله والباقي يخرج لغايه ما يخلص دينه. وقف يبقى موقوف عليه، هو اللي شغله. ما هو بدل ما يسجنه وشغله يجيب فلوس يعوضها ويدفع، هيبقى وقف عليه ممنوع. انت عارف انت زي اللي هو الحجر كده، ما كده ما يتحرك، ما يتصرفش اي حاجه الا باذنه، ما يسافرش الا باذنه، يشتغل ويروح يجيب فلوس يديها له يديله مصروف كده. يعني جاي معانا كانه في القضاء ان شاء الله. طيب، ان يحول عليه الحول الهجري. طبعا كل الاحكام المتعلقه بالشهور في الاسلام هي بالشهور الهجريه، مش عندنا حاجه بغير الشهور الهجريه. هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فارشدنا الله في كتابه الى ان نعامل ان نحسب السنين بالقمر، بالقمر وليس بجريان الشمس. طيب، يعني دي مسألة مهمة ينبغي ان احنا نوليها اهتماما في حياتنا. انا بتألم كثيرا لما اجد بعض اخوة في المساجد يجي يتصل علي عشان ياخد خطبة، يقول لي الرابعة ولا الثالثة، اقول له لا ده مش عارف ايه الكذا، وبعدين يقول لي طيب كذا، اقول له مثلا الرابعة ذو الحجة، يقول لها بس احنا شغالين ميلاد. لا ما طيب معلش ما فيش خطبة خالص. شغال ميلادي ايه؟ لما انت بتشتغل ميلادي مين اللي يشتغل إيه؟ هجري. مين اللي يشتغل هجري؟ مين اللي يشتغل هجري؟ اذا كنتش احنا يعني بقى عندنا اعتداد في اشهرنا العربية، ده هويتنا هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يعني في الحقيقة محبط. طيب، يبقى يحول الحول الهجري ويتعول يتعين ابتداؤه من يوم ملك النصاب. بصوا، انا هقف عند حته يحول الحول الهجري دي عشان سامحوني هتكلم فيها شويه، عشان ساعات برد شويه بس ايه تبقى امور محتاجينها. سامحوني دي الحول دي عايزين نفرق باسلوب بسيط كده عشان تبقوا انتم مستوعبين معانا، او الاخوه اللي ما كانوش حضروا معانا قبل كده يستوعبوا معانا مساله الفرق بين ابتداء الحول وبين انه صاحب حول، علشان دي بتعمل لبس للاخوه احيانا. فلاهميتها نبدا بها المره الجايه تكون لسه الامور صافيه يعني ان شاء الله. لا عشان اخوانك بعضهم بيسافر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
عمرو بقى
ليك اسئله؟ طب معلش اشوف الاسئله طيب سريعا. ما هو أفضل شرح لكتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد للإمام العالم المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب؟ مكتوب الإمام بس. أفضل شرح طبعا شرح العلامة المربي الفاضل المفسر الفقيه الأصول العقائدي الشيخ الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. الرباني بشرحه من أجمل الشروح وأسهل الشروح وأمتعها وأبسطها، يبسط العلم يسهله ويعطي علما غزيرا. فلذلك انا عندي وصيه لعموم طلبه العلم الاهتمام بشروح العلامه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله. عموما شروحه كلها خير وكلها بركه. رجاء اذكر لنا هذه المقوله الشهيره صحيحه كامله، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال مش نقص، وليس كل ما وليس كل ما. طيب، يعني على العموم هذه المقولة مقولة الشيخ تاج صادق صاحب كتاب فقه السنة، المقولة الشهيرة ديت هي مقولته هو، وأول ما قالها قالها في مجمع الإيمان في الأصول سنين طويلة هنا يعني، يعني تطفي ذكريات قديمة يعني. كان يسأل الملأ في أمور كده في إشكالية في أوقات معينة، فقال ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حان وقته، وليس كل ما حان وقته حضر أهله. بس هذه خلاصة ما قلته. قال ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حان وقته، وليس كل ما حان وقته حضر أهله. ما ينفعش تقول كلام وقته حان بس تقوله غير أهله، مش هيستفيدوا. إذا كان كلمة هو كان بيرد بها بين ربنا من سؤال عموما السؤال يعني كان لو كان جاوب كان حصل له مشكلة. شهيد؟ لا أعلم، لا أعلم حديث في النبي اليوم. عموما انت يعني اصحاب الميتات اللي هي الصعبه لهم اجر فيه. انا لعل قلت الكلام ده قبل كده في حديث من نام على سطح ليس بمحجور فوقع فمات فقد برئت منه الذمه، لانه لم فمعناه بمفهوم المخالفه انه لو وقع ومات له اجر، له اجر عالي. فدل على ان الانسان صاحب الميتة الشديدة حتى مش عارف ايه له اجر. وكل شهداء الاخرة كلهم اصحاب ميتات صعبة او تلاحظ يعني. فلنبغي الاشياء الصعبة، ولعله يصل الى امعاء وموت المعدة، ده شيء يعني قد يدخل في المبطون يعني. له أجر كل ذلك إن شاء الله. قل له شدة له أجر، لكن الكذب بالشهادة ما فيش. اللي فيه زعله، اللي فيه يعني وأعوذ بك أن أموت لبيغا، هذا درس من إحدى الدعوات، دعوة التنبيه. تعوذ من هذا. صون الصالحين يا ابي الوليد الباشا. ايوه كأثر ولا مرفوع؟ اثر اثر، بس ده اثر مش مرفوع. مرفوع زي ما اثر تأكد منه حاضر النور. ها طيب بس نبص عليه تاني يعني. بعيد عهد محقق محقق سنة الصالحين ده من سنين طويلة. طيب يا ريت نشوف على كل اللي انا محسنه ده ان شاء الله حسن حسن عندي يعني، ان شاء الله حسن عندي يعني. حكم التكلم في الاستواء على العرش علما بان احد اهل السنة الملتزمين تكلم فيه وكيف نرد عليه. مش فاهم يعني ايه تكلم، تقصد لعل السائل يقصد تأويل، تأويل الاستواء على العرش. التكلم جائز طبعا، انت تتكلم انت تفسر معنى الاستواء بان تقول استواء معلوم والكيف مجهول كما قال الامام مالك. اما تأويل الاستواء فهذا من فعل المبتدعه الذين يقولون بان استوى بمعنى استوى، هذا قول مبتدع. إذا كان أول بهذا المعنى يكون وقع في بدعة. أما كيف ترد عليه فأن الاستواء بعموم أهل اللغة معلوم بأنه لا يعلم الاستواء بمعنى الاستيلاء في اللغة أصلا، لا يعلم هذا. والبيت الذي قالوه في هذا الباب بيت لا يعلم قائله وليس العربية، عشان تستجدل بها تجيب حاجة بكلام العرب يقول لك عربي قص، هذا لا يوجد بهذا المعنى. ثم هو معنى قبيح يعني بمعنى استولى على العرش، استولى عليه ممن؟ ومن الذي كان له قهر بيستولى عليه؟ في إلى آخره. هل يجوز أن تتزوج المسلمة من الكتاب؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز المسلمة أن تتزوج من غير مسلم، لا يجوز إطلاقا. لا، العكس صحيح، لا يجوز المسلمة تتزوج من غير مسلم، ده صحيح، لكن يجوز المسلم أن يتزوج من الكتابيات، مش من غير مسلمات، لا كتابيات، ماشي؟ مقيد فقط طبعا، غير الكتابيات لا يسعه ذلك. جاء لي سؤال أخ من بريطانيا، متزوج امرأة وبعد يعني كده وخلف منها وكده، تقول له ديانتها ايه؟ يقول ما اعرفش. طب دي كلام، طبعا الزواج هناك بيبقى في القنصلية كده يكتب وخلاص، ما فيش تعرف متجوزها ازاي يعني اخ مسلم، واحد مسلم ازاي هي افرض طلعت ديانتها مثلا لا دينية اطلاقا، طلعت ملهاش خالص دين او كده شيوعية مثلا، لا دين. طيب ففي هذه الحالة لا يسعه ذلك، لانه ينفعش يتجوز الا من كتابية، ويكون في غرض صحيح مقصود ذلك انه هيقدر يتزوج وهيقدر يتحكم في الاولاد الى اخره، لان كثير ممن يتزوج الكتابية بالغرض من اجل البقاء على الاقامة ولاده بيبقوا غير مسلمين. انا اعرف حالات بعينها، انا اعرف واحد مصري من منصورة هنا بنته فنانة كبيرة في استراليا ولا تعرف شيئا عن الاسلام، طلعت ممثلة فاسقة، يعني مش ممثلة يعني حتى اللي هو كده، لا يعني تمثيل اللي هو قبيح بعرف الدول استراليا، يعني قبيح بعرف اهل استراليا، وهي كذلك متنصرة، واجبروه بعد ان كبر سنه على ان يغير اسمه، يغير اسمه عشان اسمه بيدل على معنى اسلام، اجبروه على معنى هذا، خدت بالك كده؟ خلاص باجر. فالشاهد لا يصح مثل هذا، حتى يتزوج من كتابيات يكون ليه؟ العله الاباحه ايه؟ ده كان بعض الصحابه كان بيمنع، يقول اخشى ان تتعاطى المومسات منهن. سيدنا عمر حد فازاي، واذا كان تظفر بذات الدين تربت يداك، يبقى ده يجوز لحدود بحيث اذا تقاوم، لكن هتبقى هي القيمه عليك وهي المتحكمه فيك بهذا المعنى ما ينفعش انك تتزوج، لان هتسلبك دينك. في الحاله دي بقى هو عامل زي المراه، فما ينفعش فيمنع. ايوه يسال طبعا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول طبعا، يسأل عن ولاده دول اللي طلعهم من صلبه غير مسلمين. ينافح من اجل ياخد ابنه ولا بنته ويربيهم على الدين. انت جاي اشهاديه ايوه كده، مش وجه الرجل ويتنشف. حكم نظر المرأة الى الرجل، يجوز نظر المرأة الى الرجل اذا امنت الفتنة، اما اذا لم تؤمن فلا. والدليل ان الرسول اجاز لامنا عائشة النظر الى الاحباش وهم يلعبون بالفراق العيد، فحيث امنت الفتنة يجوز، واذا لم تؤمن الفتنة لا يجوز، لعموم قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهم. نعم، السؤال كده غلط، يقول بلاش اقول. طيب السؤال كده غلط ليه؟ في حاجة يعني انت عايز عمد الواحد يسأل يقول لك ايه؟ هو في نص يفيد ان التفاحة حلال؟ السؤال غلط ليه؟ لان الاصل الحلي، كذلك الشيء التعبدي ما تقوليش في نص كده يتعمل، تقول لي في نص يفيد انه يتعمل، وضحت ليه؟ العبادات
هنسمع الاصل فيها التوقف. العبادات قرات القران على المقابر قد قال على الميت عباده صح. العباده الاصل فيها التوقف فتحتاج الى اذن من الشارع لتفعل.